في هذا اليوم 24 من شهر محرم لعام 1433 الهجرة، نكمل إن شاء الله هذا الدرس في مذكرة شرح ألفية العراقي رحمه الله تعالى. ووقفنا على قول المتن رحمه الله تعالى، قال: ومن موظنة الحسني جمع أبي داود أي في السنن، بعدما تكلم على الصحيح وكتب الصحيح وما يتعلق بالزيادات، ثم تكلم على الحسن والخلاف فيه، عرج بعد ذلك على إرشاد طالب العلم إلى كتب الحسن، ما هي الكتب التي يكثر فيها الحسن، مظنة الحسن كما ذكر من قبل، مظنة الصحيح كما ذكر من قبل، مظنة الصحيح يذكر الآن مظنة الحسن. وسبق أن بينا أن الحسن هو منثور في كلام الأئمة المتقدمين كابن مهدي والبخاري وقبل ذلك الشافعي وبعد ذلك الإمام أحمد بعد الشافعي. وسبق أن فصلنا هذا وذكرنا بعض الملاحظات على هذه الإطلاقات، يعني أقصد في كلام الأئمة المتقدمين وماذا يريدون بذلك. هنا المؤلف يبدأ المبحث بقوله قال، يعني قال ابن الصلاح، قال يعني قال ابن الصلاح: ومن مظنة للحسن، يعني موطن وجود الحديث الحسن ومظن وجود الحديث الحسن، جمع أبي داود، أبو داود والإمام الكبير المشهور سليمان ابن الأشعث السجستاني المتوفى في شوال في سنة 75 بعد 200، وإنما ذكرت الشهر شوال لأننا سنحتاج إليه قريبا، توفى في شوال في سنة 75 بعد 200. جمع أبي داود أي في السنن، يعني في كتابه السنن المشهور بسنن أبي داود، والتي عدة أحاديثها، يعني عدد أحاديث السنن 5274 حديثا، 5274 حديثا هذا الموجود حاليا بين أيدينا. لكن الذي سيأتينا الآن في كلام أبي داود أن كتابه 4800 حديث، والزيادات الموجودة في النسخة التي بين أيدينا أو الموجودة حاليا إنما هي زيادات جاءت من اختلافات النسخ، اختلافات النسخ والتكرار الموجود، التكرار الموجود لبعض الأحاديث، فإنه قد يعيد الحديث نفس الإسناد ونفس المتن من أجل مسألة فقهية أو من أجل استدلال فقهي، من أجل استدلال فقهي. وأيضا قد يوجد في بعض الروايات كما سنذكر ما لا يوجد في البعض الآخر، ما لا يوجد في البعض الآخر، فأدى ذلك إلى تلك الزيادة عن العدة التي ذكرها أبو داود في رسالته لأهل مكة، كما سنلتقط منها الآن بعض الفوائد. وقبل ذلك نقول بأن سنن أبي داود لها مكانة عظيمة بين الكتب الستة، بل بين كتب السنة عموما. قال فيها الخطابي: كتاب السنن لأبي داود كتاب شريف، لم يصنف في علم الدين كتاب مثله. قال الخطابي: كتاب السنن لأبي داود كتاب شريف، لم يصنف في علم الدين كتاب مثله. وقال إبراهيم الحربي: أولينا لأبي داود الحديث كما أولينا لداود الحديد، أولينا لأبي داود الحديد كما أولينا لداود عليه السلام الحديد. وقال ابن القيم: كتاب السنن لأبي داود من الإسلام بالموضع الذي خصه الله به، من الإسلام بالموضع يعني عند المسلمين بالموضع الذي خصه الله به، بحيث صار حكما بين أهل الإسلام، صار هذا الكتاب حكما بين أهل الإسلام وفصلا في موارد النزاع، فصلا في موارد النزاع والخصام، فإليه يتحاكم المنصفون وبحكمه يرضى المحققون، فإنه جمع شمل أحاديث الأحكام، ورتبها أحسن ترتيب، ونظمها أحسن نظام، مع انتقائها أحسن انتقاء، واطراحه منها أحاديث المجروحين والضعفاء، هذا كلام ابن القيم. وتعلمون أن ابن القيم ممن خدم السنن، حيث له حاشية، تهذيب السنن، وهي مشهورة ومعروفة. وممن خدم السنن أيضا الإمام المنذري، مطبوعة تذكر الآن، الإمام المنذري له مختصر السنن، فتكلم على الأحاديث بالتعليل والكلام على الرجال وحكمه على الأحاديث بما تيسر له، وهو مطبوع بعنوان مختصر المنذري، مطبوع مع حاشية ابن القيم ومعالم السنن الخطابي. الإمام الخطابي أيضا له تعليقة جيدة وشريفة وعظيمة على سنن أبي داود، عنوانها معالم السنن، فهذه الثلاثة مطبوعة في كتاب واحد، بل يزيد عليها تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله والشيخ محمد حامد الفقي في حاشية على هذا الكتاب. فأصبح الآن هذا الكتاب الواحد في أربعة كتب: الأول معالم السنن الخطابي، الثاني وهو الأصل في الوضع الكتاب مختصر السنن للمنذري، الثالث حاشية ابن القيم، الرابع تعليق وحاشية الشيخ أحمد شاكر مع الشيخ محمد حامد الفقي، والكتاب في ثمانية مجلدات، وهو من أنفع الكتب، من أجل تعليل المنذر الأحاديث وحكمه على الأحاديث، وكذلك تعليقات ابن القيم الرصينة قيمة جدا، خاصة في المواضع المشكلة وفي بعض المواضع العقدية، وفي بعض المواضع العقدية، لأن من عظيم ما كتب أبو داود في سننه كتاب السنة، كتاب السنة من ضمن كتب الكتب التي كتبها في سننه، وكتاب السنة فيه الرد على الجهمية ومجموعات من أهل البدع، كتاب السنة وفي رد على الجهمية وغيرهم. فأحيانا تأتي بعض الإشكالات في بعض الأحاديث، فابن القيم رحمه الله تعالى يفيد في ذلك جدا، يفيد في ذلك جدا من ناحيتين، من الناحية الحديثية ومن الناحية العقدية، من الناحية العقدية. فتعليق ابن القيم وحشيته في غاية النفاسة، في غاية النفاسة، ينبغي الإنسان أن يهتم بها، كما قلت فيها فائدتان، فائدة حديثية وفائدة عقدية، بخلاف تعليقات المنذري فإنها تعليقات حديثية، سواء فيما يتعلق بالرجال أو في المتن أو بالعلم فيهما أو بالحكم على الحديث صحة وضعفا. هذا أو هذه عدة كتب خدمت هذا الكتاب، يضاف إلى ذلك من الشروحات المتأخرة شرح المعروف في عون المعبود، عون المعبود لشمس الدين العظيم أبادي، هو شرح مشهور ولا بأس به، يعني أكثر النقولات فيه عن حافظ ابن حجر، وما لم يجده في ذلك اجتهد فيه. وكذلك عندنا بذل المجهود، بذل المجهود أيضا بالسهارنفوري، يعني من بلاد ما وراء النهر أو بلاد ما وراء السند، نهر السند، السهارنفوري بذل المجهود، والظاهر أنه حنفي وعنده شيء من التعصب، وأيضا يحترر فيه من المسائل العقدية، أن عنده تأويل في المسائل العقدية ينتبه لهذا. وبعض المعاصرين أظن جمع كتابا في تعقبات عقدية على هذا الكتاب، بذل المجهود من الكتب الجيدة التي لم تكتمل في خدمة السنن، المنهل العذب المورود للسبكي المعاصر، وليس السبكي ليس تقي الدين وليس تاج الدين، السبكي محمود خطاب السبكي متأخر، لكنه لم يكتمل، لكن طريقته جيدة جدا وفيها خدمة متنوعة وفيه طول نفس، ويوجد منه قطعة لا بأس بها، لكن الكتاب كما قلت لم يكتمل. هذا من ناحية الشروح، من ناحية الاختصار من هذه التعليقات. الشيخ الألباني أيضا له خدمة لهذا الكتاب، في أولا في كتابيه، أو أنه قسم الكتاب إلى قسمين، صحيح أبي داود وضعيف أبي داود، فأخذ الصحيح عنده، يعني من الشيخ الألباني، يعني في حكمه، وضعه في قسمه، وأخذ الضعيف وضعه في قسم آخر. وله أيضا كتاب مطول وحاشية مطولة على نفس السنن، يتكلم فيه على الكتاب من ناحية الأسانيد والمتون، وكلام على الرجال والتخريج كعادة الشيخ في طول النفث كما هو في الإرواء وفي غير الإرواء. نرجع مرة ثانية إلى قول ابن الصلاح، قال العراقي حكيا عليه الصلاح: ومن مظنة الحسن جمع أبي داود أي في السنن. الكلام هذا مأخوذ من مقدمة ابن الصلاح بعد أن ذكر أن من مظنة الحسن كتاب الترمذي، كتاب أبي عيسى الترمذي. قال ابن الصلاح: كتاب أبي عيسى الترمذي رحمه الله أصل في معرفة الحديث الحسن. كتاب أبي عيسى الترمذي رحمه الله أصل في معرفة الحديث الحسن، هو الذي نوه باسمه وأكثر من ذكره في جميعه، وهذا شرحناه. ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه والطبقة التي قبله كأحمد البخاري وغيره. ثم قال: ومن مظانه سنن أبي داود السجستاني. سنن أبي داود السجستاني رحمه الله من مظان الحسن. روينا عنه أنه قال، انتبه الآن لهذا الكلام الذي صاغه بعد ذلك العراقي فيما نقرأه. روينا عنه أنه قال: ذكرت فيه الصحيح السنن وما يشبهه ويقاربه. ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه. وروينا عنه أيضا ما معناه، أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه في ذلك الباب. هذا الآن المسألة الثانية، لأن هذا بحث الآن طويل سيكون معنا، لابد تنتبه له. إذن الصلاح يقول: روينا عنه أنه قال: ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه، هذه الأولى. وروينا عنه أيضا ما معناه، أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه. صح ما عرفه هو أبو داود في ذلك الباب. وقال، يعني أبو داود قال: ما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته. ما كان في كتابي فيه وهن شديد فقد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. هذه كلمة في غاية الأهمية، فيها مناقشة طويلة. وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. سنعرف الآن ما معنى صالح، صالح لأي شيء. وبعضها أصح من بعض. قال ابن الصلاح: قلت فعلى هذا ما وجدنا في كتابه مذكور مطلقا. ما وجدنا في كتابه، انتبه الآن لترجيح ابن الصلاح أو اجتهاد ابن الصلاح في ما سكت عنه. يقول: فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكور مطلقا. مطلقا يعني ايه؟ يعني بدون تصحيح ولا تضعيف، وليس في واحد من الصحيحين، ولا نص على صحته احد ممن يميز بين الصحيح والحسن. يعني ليس هناك امام معتبر نص على صحة هذا الحديث او حسنه. وكذلك كان هذا من عندي الآن، وكذلك لم يكن ضعيفا. يقول ابن الصلاح: عرفنا بأنه من الحسن عند أبي داود. هذا الآن محل المناقشة. إذا هذا اجتهاد ابن الصلاح فيما سكت عنه أبو داود. ثم قال ابن الصلاح: وقد يكون من ذلك ما ليس بحسن عنده ولا مندرج فيما حققنا ضبط الحسن به على ما سبق. يعني مع ما ذكره للصلاح وضع هذا الاحتراز، ومع ذلك ومع هذا الاجتهاد والاختيار قد لا يكون بحسن عنده ولا ينطبق عليه اسم الحسن. لماذا؟ يقول: إذ حكى أبو عبد الله ابن مندة الحافظ أنه سمع محمد بن سعد البواردي بمصر يقول: كان من مذهب أبي عبد الرحمن النسائي، مذهب النسائي، أن يخرج عن كل من لم يجمع على طرفه. النسائي من مذهبه وشرطه ومن شرطه في سننه أن يخرج عن كل من لم يجمع على طرفه، وهذه سنتكلم عليها بعد ذلك. قال ابن مندة: وكذلك أبو داود السجستاني يأخذ ما أخذه ويخرج الإسناد الضعيف، ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره. إذن هذا سبب الاحتراز، أن أبا داود يأخذ مأخذ النسائي ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، لأنه أقوى عندهم من رأي الرجال، لأنه أقوى عندهم من رأي الرجال. انتهى كلام ابن الصلاح، وفيه مناقشات، وفيه مناقشات. هذا كلام ابن الصلاح الذي الآن سنناقشه في نظم العراقي له، ومناقشة العراقي وغيره له. إذن المسألة الأولى التي هي محل البحث: ما شرط أبي داود في سننه؟ هل له شرط في السنن؟ ومسألة الشرطية كما لا يخفى عليكم مسألة أتعبت الكثير ممن جاء بعد الأئمة أو بعد المصنفين. لماذا؟ لأن بعض الأئمة بعض المصنفين لم يوضح عن شرطه في كتابه، كالبخاري مثلا لم يوضح عن شرطه في كتابه ولم يعرج على شيء من ذلك، لأن البخاري ليس له مقدمة، ليس له مقدمة. وكذلك ابن ماجه. وبعضهم ذكر شيئا من طريقته في التخريج واصطلاحه كالترمذي، لكنه في تصرفاته في الكتاب أتى بأشياء لم يوضح قوله فيها أو لم يوضح اصطلاحه فيها، إن هو بين لنا ماذا يريد بالحسن، أي الحسن لغيره، لكن لم يوضح لنا شرط الحسن أو حد الحسن لذاته عنده، ولا عندما يقول حسن صحيح ماذا يريد، ولا حسن صحيح غريب ماذا يريد بها، ولا حسن غريب ماذا يريد بها، لم يوضح كل ذلك، فأتعب الناس بعده كما سيأتي أيضا في آخر هذا البحث. النسائي له كلمات أوضح فيها بعض شرطه، شيئا من شرطه، لكن الواقع في كتاب النسائي خلاف ما يفهم من كلامه، سيأتي بحث لذلك مستقل. عندنا الآن أبو داود كتب رسالة لمن سأله عن سننه، من سأله عن سننه وعن اصطلاحه فيها، فكتب رسالة يوضح فيها شيئا من ذلك، لكنك عندما تقرأ رسالة سنأخذ الآن شيئا منها ثم تنظر في السنن تجد أشياء ليست في الرسالة ولم يفصح عنها، بل قد تجد ما قد يظن الناظر الأول مرة أن فيه نوعا من المخالفة لما ذكر كما سنذكره الآن. سنأخذ مقتطفات يسيرة من رسالته لأهل مكة، يعني عبارات يسيرة من رسالة أهل مكة، رواية أبي الحسين بن جميع عن محمد بن عبد العزيز الهاشمي عنه، يعني بعد المقدمة قال: أما بعد، يعني نقرأ الآن من رسالة أبي داود أهل مكة، وهي مطبوعة وخدمها أكثر من واحد، منهم محمد لطفي الصباغ، والشيخ عبد الكريم الحرير له شرح عليها، يعني شرحها أظن في بعض اللغات العلمية وغير ذلك، يعني لها خدمة وبغدة أظن أيضا وضعها في بعض ما كتب ما حقق وغيره. فنأخذ الآن بعض المقتطفات التي هي مهمة بالنسبة للبحث الذي معنا. بعد أن قال: أما بعد، عافانا الله وإياكم عافية لا مكروه معها ولا عقاب بعدها، فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن، هي أصح ما عرفت في الباب، ووقفت على جميع ما ذكرتم. ثم يبدأ يتكلم على بعض ما كتب، يقول: وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث، ليس في كتاب السنن الذي صنفته، يعني رواية عن رجل متروك الحديث، وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر، وليس على نحوه في الباب غيره، يعني يبين أنه منكر وأنه أخرجه لأنه لم يجد غيره، وهذا لم يضطرد، أنا أقول هذا لم يضطرد في سننه، بل هناك أحاديث منكرة سكت عليها ولم يبينها، إما لذهول منه أو لأنه يرى أن نكرتها واضحة وبينة وظاهرة لا تحتاج إلى التعليق عليها، أو لأنه نبه عليها في موضع سابق أو سنبه عليها في موضع لاحق، وكما قلت قد يترك بعد بعضها التنبيه على بعض المواضع ذهولا منه. يقول: وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر، طيب لماذا يخرجه؟ قال: وليس على نحوي في الباب غيره. ثم بعد كلام يقول: فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث واهن، إلا أن يكون في كتاب من طريق آخر. طبعا هذه دعوة، ولا يوجد في خارج كما تعلمون السنن أحاديث كثيرة لم يخرجها أبو داود، وهي أحاديث صحيحة وحسنة، ولكن ربما قال هذا الكتاب الكلام من باب الترغيب في كتابه، يعني لحث المتعلم على تعلمه، وإلا فإنه كما تعلمون أن قبل ذلك كانت المصنفات والسنيد مؤلفة، وكتاب شيخ مسلم أحمد موجود، والبخاري موجود، ومسلم كذلك، فهذا كلام على كل حال. يقول: وما كان في كتابي، هنا الآن محل بحثنا، وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، وما كان في كتابي في وهم شديد فقد بينته. وقلت لكم قبل قليل أن هناك ما فيه وهم شديد لم يبينه، لم يبينه لأمور ذكرتها قبل قليل، ومنه ما لا يصح سنده. ثم يقول: ما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، ما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. وهذه معضلة فيها بحث ومناقشة ستأتي. ما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، صالح لأي شيء؟ هذا هو محل البحث. يقول: وبعضها أصح من بعض. ثم يقول كلمة فيها ثناء على كتابه، يقول: وهذا لو وضعه غيري لقلت أنا فيه أكثر. يعني لو كان واحد آخر غير أبو داود الذي كتب الكتاب لكن هو تكلم عليه بثناء أكثر، لكنه يمنع من ذلك أنه مؤلف الكتاب فلا يزكي نفسه ولا كتابه. وهذا لا نحمله على أنه يزكي نفسه، ولكن نحمله على أنه يريد حث المتعلم على دراسة أحاديث الأحكام أو دراسة السنن وترغيبه في ذلك. يقول أيضا: ولا أعلم شيئا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب. أيضا نفس الشيء في مدح الكتاب: لا أعلم شيئا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب، إلى آخر هذه الجملة. ثم يقول: والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير. ثم يقول: فإنه لا يحتج بحديث غريب، ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد، والثقات من أئمة العلم. وهذه فيها مناقشة، أن هناك غرائب صحيحة، فأول حديث البخاري وآخر حديث البخاري من المفاريد الغرائب، حديث الأعمال بالنيات حديث عمر، وحديث أبي هريرة آخر حديث صحيح البخاري، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان الرحمن، ثقلتان في الميزان، سبحان الله بحمد سبحان العظيم. أيضا هذا حديث فرد غريب، فهناك غرائب صحيحة ليس فيها مخالفة احتج بها الأئمة، ولا يزال الناس يحتجون بها. ثم بعد كلام يقول: ولعل عدد الذي في كتبي من الأحاديث قدر 4800 حديث. يعني هذه الأحاديث المسندة 4800، ونحو 600 حديث من المراسيل. يعني هذه العدة التي يذكرها. ثم يقول: فهذه 4800 كلها في الأحكام، أما أحاديث كثيرة صحاح في الزهد والفضائل وغير هذا فلم أخرجها. لأنه كان يقول أحفظ 500,000 حديث، يعني يحفظ 500,000 حديث، فانتخب لنا منها هذه 4800 من 500,000 حديث. يعني أعظم من أي موسوعة إلكترونية موجودة حاليا، شخص واحد بخلاف ما في ذهنه من الرجال والكلام على الرواه شرحا وتعديلا. هذا شخص واحد مفخرة لهذه الأمة، مفخرة لهذه الأمة. هذا بعض ما قاله في الرسالة. قرأت عليكم لكي نقف بعد ذلك على العبارة هنا التي ذكرها ابن الصلاح عنه، أنه قال: ذكرت فيه ما صح أو قارب أو يحكيه. هذه العبارة ليست موجودة في الرسالة، ليست موجودة في الرسالة التي قرأناها. من أجل ذلك قرأنا الرسالة، وسنعرف الآن مصدر هذه الكلمة بعدما نصل لهذا البيت. إذا نحن ما زلنا في البيت الأول، قال ابن الصلاح: ومن مظنة الحسن جمع أبي داود أي في السنن. لابد أن نعرف أن السنن لها عدة روايات، سنن أبي داود لها عدة روايات. عن مصنفها الذي هو أبو داود سليمان بن الأشعث رحمه الله تعالى. أول رواية وأشهر رواية التي كتب عليها الخطابي شرحه المشهور بمعالم السنن، رواية أبي علي محمد بن أحمد اللؤلؤي. رواية أبي علي محمد بن أحمد اللؤلؤي، وهو آخر من روى عنه السنن، آخر من روى عنه السنن، وهو بدأ قراءته عليه في محرم سنة 75 و200، يعني السنة التي توفي فيها أبو داود، يعني كما قلت لكم في أول الكلام توفي في شوال 16 من شوال في تلك السنة 275. أبو علي اللؤلؤي بدأ قراءة السنن عليه في أول تلك السنة في المحرم، وذلك من آيات الله أنه يعني ابتدأ القراءة في المحرم وتوفي المصنف في شوال. هذا وهذه الرواية المشهورة في بلاد المشرق، هذه الرواية مشهورة في بلاد المشرق. الرواية الثانية رواية أبي الحسن ابن العبد، رواية أبي الحسن ابن العبد واسمه علي ابن عبد، علي ابن عبد. الرواية الثالثة رواية ابن داسة، ابن داسة دال وألف وسين وتاء داسة، واسمه أبو بكر محمد ابن بكر، أبو بكر محمد ابن بكر ابن داسة التمار، التمار من التمر يعني. وهذه الرواية مشهورة في بلاد المغرب، مشهورة في بلاد المغرب رواية أبي بكر بن داسة. الرابعة رواية ابن الأعرابي، رواية ابن الأعرابي وهو أبو سعيد أحمد ابن محمد، أبو سعيد أحمد ابن محمد ابن زياد المعروف ابن الأعرابي، وروايته أنقص الروايات، روايته أنقص الروايات. خامسا رواية أبي عيسى الرملي، رواية أبي عيسى الرملي واسمه إسحاق بن موسى ابن سعيد، إسحاق بن موسى ابن سعيد، وهو وراق أبي داود، وراق الإمام أبي داود. انتهينا الآن من الكلام على روايات السنن، وسنحتاج الآن إلى ما ذكرته بعد قليل عندما نشرح البيت الثاني. قال: فإنه قال، يعني أبو داود قال: ذكرت فيه، يعني في السنن، ما صح، يعني الصحيح، الحديث الصحيح، أو قارب، أو قارب، هل أو هذه بمعنى و الصحيح وما قربه، فيكون ذكر الصحيح وما قرب الصحيح، ولا أو يراد بها هذا أو ذاك. ذكرت فيه ما صح الصحيح أو قارب، فأو هنا قد تكون بمعنى الواو، يعني الصحيح وما قاربه، وهذا هو الواقع، وهذا هو الواقع، أو يحكيه كذلك. فالصحيح هو الصحيح لذاته، أو قاربه قد يقال ما قاربه المقصود به الصحيح لغيره، الصحيح لغيره، وقد يقال فيه المقصود به الحسن، وقد يقال المقصود به الحسن، أو يحكيه يعني يشبهه ما يشبه الصحيح. فإذا قلنا قاربه يعني الحسن لذاته، فيكون ما بعد ذلك الحسن لغيره. وإذا قلنا ما صح الصحيح وما قربه الصحيح لغيره، فيكون ما يحكيه هو الحسن لذاته، الحسن لذاته. عبارة أبي داود ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، يعني لم يأتي بأو وإنما أتى بالواو، لم يأتي بأو كما قال هنا الحافظ، ولكن أتى بالواو. ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، وما به وهم شديد بينته. هذا النص ليس موجودا في رسالة أبي داود لأهل مكة، لكن ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه في المجلد التاسع صفحة 57 من رواية ابن داسة، ابن داسة الذي ذكرناه قبل قليل عن شيخ أبي داود. وذكر هذا النص أيضا الحازمي في شروط الأئمة الخمسة، عندنا شروط الأئمة الستة للإمام أبي الفضل بن طاهر المقدسي، وعندنا شروط الأئمة الخمسة للحازمي، شروط الأئمة الخمسة للحازمي، وعندنا الحطة، الحطة في ذكر الصحاح الستة، الحطة في ذكر الصحاح الستة لصديق حسن خان. فهذا النص الذي عندنا من أو ذكره الحازمي في شروط الأئمة الخمسة من رواية ابن داسة عن أبي داود. إذن هذه مسألة مهمة، لأن قد يشكل على بعض الناس أو إذا وجدوا هذا القول المحكي عن أبي داود يظنون أنه مذكور في رسالته لأهل مكة. وعامة أقرأ عليكم الرسالة أو شيئا منها ليتبين لنا أنه إن هذا النص ليس موجودا في الرسالة، وإنما رواه عنه كما قلت أحد تلامذته، وهو كما قلت في خارج الرسالة، وممن ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. طيب نمشي. يقول فإنه قال ذكرت فيه يعني السنن ما صح يعني الصحيح، أو قارب يعني أو قارب الصحيح عرفنا المقصود به، أو يحكيه. قال وما به، وما به وهن شديد قلته، وما به وهن شديد. هذه العبارة مرت بنا في الرسالة، وما به وهم شديد بينته، ما به وهم شديد بينته، وهنا يقول ما به وهن يعني ضعف شديد يبينه. قلته يعني بينته. طيب نرجع للكلمة التي قبلها وما به وهن شديد. هذه الكلمة تبين أن في السنن أحاديث فيها ضعف، أن في السنن أحاديث فيها ضعف وأن السنن فيها الضعيف. طب ماذا نستفيد من هذا؟ نرد بها على من؟ لا، نرد بها على من؟ على البغوي فيما سيأتي، فأنه نعم ومع ما في السنن في قسم الحسن. أبو داود نفسه يصرح يقول بأن في سنن أحاديث فيها ضعف شديد أبينها. فكيف يصح أن نضعها في قسم الحسن؟ وسيأتي لهذا مناقشة. وما به وهن شديد قلته، قلت يعني بينته، لكن قد نجد في بعض الروايات أحاديث فيها وهن شديد ولا يبينها، وقد يكون بيانه، وقد تكون تلك الأحاديث بينها في رواية أخرى. هذه النقطة الأولى. إذا كلمة بينته أو قلته فيها ملاحظات. الأولى أنه قد يوجد ذلك البيان في بعض الروايات دون البعض الآخر، فإذا وقفت مثلا أنت على كلام لبعض المتقدمين ينقل عن أبي داود كلاما في مثلا تضعيف حديث أو الكلام على أحد رجاله أو نحو ذلك ولم تجده في نسختك، فلا تسارع وتقول هذا وهم من فلان أو فلان، لأنه قد يكون هذا الكلام في رواية أخرى بحسب الرواة الذين نقلوا عن الإمام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بينه، قد يكون بينه في خالف سننه، يعني نص على ضعف الحديث ووهائه ونكرته في خارج السنن، لأنه يوجد للإمام تلاميذ يسألونه ويكتبون تلك السؤالات كسؤالات الأجري، فيذكرون تلك السؤالات أسئلة سألوها الإمام عن بعض الأحاديث وجواب الإمام عليها. إذن قد يبينه في خارج السنن. ثالثا قد لا يبينه كما وعد. لماذا؟ لأنه يرى أن ضعفه بين ونكارته بينة للعام والخاص، فلا حاجة للتنبيه عليه لشدة نكارته ووهائه. قال وما به وهن شديد قلته. طيب استفدنا من كلمة شديد فإذا أن الوهن غير الشديد لا يبينه. قد يوجد وهن وضعف غير شديد لا يبينه، وعرفنا من ذلك أن معنى هذا أنه يمشيه ويخرجه في كتابه، بل يحتج به لأنه عنده أقوى من رأي الرجال كما سأتينا من كلامه. إذن هو وعد هنا ببيان ما فيه وهن شديد. أما الوهن العادي أو الضعف العادي ففي الغالب لا يوينه، وهذه فيها إشكال، فيها إشكال وفيها رد على من يحتج بسكوت أبي داود عن الحديث، وأيضا رد على ابن الصلاح فيما قرأناه وفيما سنذكره الآن في الأبيات بأنه يعتبر لما سكت عليه ولم يبينه ولم يصححه إمام حكم الحسن، حكم الحسن. والجواب لا، هو وعد ببيان ما فيه ضعف شديد، فمعنى ذلك أنه يسكت عما فيه ضعف غير شديد واسمه ضعيف، وهو عنده أحسن وأقوى من رأي الرجال كما وضح ذلك في كلامه. إذن نحن الآن استفدنا من هذه الكلمة تلك الفائدة المهمة، أو استفدنا من هاتين الكلمتين عدة فوائد: الوهن الشديد، الوهن هذه فيها فوائد ذكرناها، والشديد فيها ما ذكرته. ثم يقول: وحيث لا يوجد فيه وهن شديد، هذا تفسير حيث لا، هل نفسرها حيث لا يوجد ضعف أو وهن فقط، أم نفسرها بأنه حيث لا يوجد ضعف شديد؟ ننظر لما بعدها: وحيث لا فصالح خرجته، فصالح خرجته، فهو صالح. والسؤال: صالح لماذا؟ صالح الاحتجاج، كيف ذلك وهو أوضح أنه قد يسكت عن الضعيف، قد يسكت عن الضعيف، فصالح لأي شيء، فيحمل كلامه هنا صالح على أن ما سكت عليه منه وهو صالح في الاحتجاج صحيح أو حسن بقسمهما، وصالح للاستشهاد به والاعتبار، صالح للاعتبار والاستشهاد به، يعني قد يكون حديث ضعيف أو في ضعف يصلح أن تستشهد به وتتخذه شاهدا لحديث آخر خارج السنن مثلا أو في السنن. إذن كلمة صالح هنا أولا فيما فيه ضعف غير شديد، في الحديث الذي فيه ضعف غير شديد، وتكون صالح على هذا، صالح للاحتجاج، وهذا يكون في الصحيح، الصحيح لذاته أو لصحيح لغيره، والحسن كذلك، أو صالح للاعتبار به والاستشهاد به، ويستفاد منه في التقوية، وإن اعتضد هو أو عضد غيره. ويعزى إليه أنه قال: وبعضها أصح من بعض، بعضها أصح من بعض، وهذه لا إشكال فيها كما سيأتينا أن السنن على هذا إذا قلنا حاولنا أن نقسم الأحاديث فيها نقول فيها أحاديث متفق عليها يعني موجودة عند البخاري ومسلم، وفيها أحاديث خرجها البخاري ولم يخرجها مسلم، وفيها أحاديث خرجها مسلم دون البخاري، وفيها أحاديث ليست في الصحيحين وهي صحيحة بحكم الناظر فيها، وفيها أحاديث حسنة لذاتها، وفيها أحاديث حسنة لغيرها، وفيها أحاديث ضعيفة ضعفا غير شديد يمشيها أبو داود ويحتج بها لأنه لم يجد في الباب غيرها، وهي عنده في رأيه أقوى من القياس وأفضل القياس، وفيها أحاديث ضعيفة ضعف شديد ضعيفة ضعف شديد التزم ببيانها لكن هذا الحكم ليس مضطردا كما نبهنا عليه، التزم ببيانها أو ذكر أنه سيبينها لكنه لم يلتزم بذلك في سائر الكتاب على ما شرحنا. ثم قال يعني ابن الصلاح في البيت 68 فما به يعني السنن ولم يصحح يعني لم يصحح إمام معتمد وليس في الصحيحين، وسكت يعني سكت عليه أبو داود سكت عليه لم يضعفه يعني لم يضعفه لا في السنن ولا في خرج السنن، وسكت عليه يعني سكت عليه أبو داود فهو عنده يقول الحافظ وسكت عليه عنده له يعني فهو عنده عند أبي داود له الحسن ثبت بحسب رأي الصلاح. نحكم على تلك الأحاديث التي سكت عليها ولم نجد فيها حكما لإمام الأئمة بالصحة ولم يذكر أبو داود أنها ضعيفة، نحكم على ما سكت عليه بالحسن بالحسن. هذا رأي الإمام ابن الصلاح. قد يؤيد هذا القول أو يعضده الذي سنناقشه الآن، قد يؤيده ما ذكره ابن كثير في اختصار علوم الحديث، قال ويروى عنه يعني يروى عن أبي داود أنه قال وما سكت عنه فهو حسن يروى عنه أنه قال ذلك. لو صح هذا ووجد هذا يعني في نسخة مثلا نسخة الرسالة أو في غير ذلك، لأن كثير ذكره ولم يذكر له مصدرا، لو صح هذا عموما يكون مؤيدا لاجتهاد ابن الصلاح ما وصل إليه اجتهاده أو يقول ابن الصلاح قد وقف على هذا الذي ذكره ابن كثير. لكن أن ذلك المنذري رحمه الله تعالى في مقدمة ترغيب والترهيب يقول وأنبئ على كثير مما حضرني منذري في ترغيب والترهيب، طبعا هو له ترغيب والترهيب وله مختص المنذر ذكرته. قل وأنبه على كثير مما حضرني حال الإملاء مما تساهل أبو داود في السكوت على تضعيفه. يعني المنذر وعد في مقدمة الترغيب والترهيب التي الشيخ ناصر فصلها إلى صحيح الترغيب وصحيح الترهيب وضعيف وضعيفه، يقول أنبه على كثير مما حضرني حال الإملاء مما تساهل أبو داود في السكوت على تضعيفه. وبعض الناس يعني يرى أنه إذا اجتمع سكوت المنذري في المختصر، سكوت المنذري في المختصر مع سكوت أبي داود، أنه قد يحتج بهذا السكوت على تمشية الحديث أو تحسينه. إذا الآن عرفتم بهذا التفصيل رأي ابن الصلاح، رأي ابن الصلاح فيما سكت عليه أبو داود، وأنه يحكم عليه بالحسن على ما فصلنا. وقد ناقشه في ذلك أهل العلم، ناقشه في ذلك أهل العلم ولهم على ذلك انتقادات. من ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر في النكت المجلد الأول في صفحة 38 و400، يقول حافظ ابن حجر في النكت: ومن هنا يظهر ضعف طريقة من يحتج بكل ما سكت عليه أبو داود، ضعف طريقة من يحتج بكل ما سكت عليه أبو داود، فإنه يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء في الاحتجاج، يعني في معرض الاحتجاج بحديثه ويسكت عنها، يسكت عنها. مثل إذا حافظ ابن حجر الآن سيذكر لنا بعض النقاط التي يخرج فيها أبو داود للضعفاء ويسكت. من ذلك تخريجه حديث ابن لهيعة وحاله معروف، وصالح مولى التوأمة وهو صدوق اختلط بأخره وبأخره، وعبد الله أو عبد الله بن محمد بن عقيل، وتكلمنا عليه في الدرس الماضي أنه صدوق في حديث لين، وموسى ابن وردان وسلم بن الفضل وغيرهم. ثم قال الحافظ: فلا ينبغي للناقد أن يقلده في السكوت على أحاديثهم. لا ينبغي للناقد، كلمة الناقد هذه مهمة. لماذا؟ ما ذكرناه عن أبي داود وما سنذكره عن الترمذي قد يحتاج أو قد يتجه هذا الكلام للإنسان الذي يقلد فقط، يعني مجرد هو يأخذ برأي أبو داود وخلاص، ويأخذ بما ذكره عن نفسه من السكوت وما ذكره عن النسائي أو الترمذي. لكن الإنسان المتأهل الذي يستطيع النظر في الأحاديث والأسانيد والرجال ويجمع الطرق، لأن الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين ضعفه، كما قال ابن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين ضعفه. فالإنسان المتأهل النظر لا يهمه تلك المناقشات من ناحية يعني هل نأخذ ما سكت عليه أم لا، وتصحيح الترمذي أم لا، وتصحيح الحاكم أم لا. لا خلاص، كما سنذكر في آخر البحث أنه عليه أن إذا كان متأهلا للنظر أن يحكم على كل حديث بما يليق به، سواء نص الإمام على درجة الحديث أم على شرطه أم لم ينص. لذلك الحافظ هنا يقول فينبغي للناقد فلا ينبغي للناقد أن يقلده في السكوت على أحاديثهم ويتابعه في الاحتجاج بهم، بل طريقه، يعني ماذا تصنع؟ طريقه أن ينظر هل لذلك الحديث متابع فيعتضد به أو هو غريب فيتوقف فيه. يعني هل هذا الحديث الضعيف له متابعات أو يتوقف فيه أو يضعفه ويضعف ذلك الإسناد بعينه ويحكم على إسناد أبي داود بالضعف إذا لم يجد ما يعضده. يقول لا سيما إن كان مخالفا لرواية من هو أوثق منه فإنه ينحط إلى قبيل المنكر، لأن المنكر كما تعلمون مخالفة الضعيف على قول، ممكن مخالفة الضعيف على قول يسأل هذا بحث مستقل. ثم يقول الحافظ وقد يخرج لمن هو أضعف من هؤلاء، يعني أضعف ممن سبقوا من ابن لهيعة وابن عقيل وسلف بن الفضل، قد يخرج من هو أضعف من هؤلاء بكثير كالحارث ابن وجيه، الحارث بن وجيه وصدقة الدقيقي، صدقة بن موسى الدقيقي وعثمان بن واقد ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني، وهذا اتهمه ابن حبان وابن علي، وأبي جناب الكلبي، وأبو جناب الكلبي مشهور بضعفه و كثرة تدليسه، وسليمان بن أرقم وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهذا متروك، وأمثالهم أو أمثالهم من المتروكين وأمثالهم من المتروكين. إذن هؤلاء أشد ضعفا من القسم الأول وحديثهم موجود. يقول وكذلك ما فيه من الأسانيد المنقطعة، يعني فيه أسانيد منقطعة وأحاديث المدلسين بالعنعنة، أحاديث فيها تدليس بالعنعنة يضع عن مكان الشخص المحذوف، والأسانيد التي فيها من أبهمت أسماؤهم، أبهمت أسماؤهم، فلا يتجه الحكم لأحاديث هؤلاء بالحسن، لا يتجه، لا يصح لنا أن نحكم على أحاديث هؤلاء بالحسن من أجل سكوت أبي داود، يعني لا يصلح أن نحكم على أحاديث هؤلاء بالحسن من أجل سكوته، لأن حالهم واضح في الضعف وحالهم بين في الضعف، لأن سكوته تارة يكون، يعني لأن حافظ بن حجر سيذكر الحالات التي يسكت فيها أبو داود، لماذا يسكت ومتى يسكت؟ لأن سكوته تارة يكون اكتفاء بما تقدم له من الكلام في ذلك، يعني مثلا كل حديث سبق الكلام فيه فلا يكرر الكلام فيه مرة أخرى، طبعا هذا يحتاج إنسان متيقن لما سبق. نعم لا ده يقصد في السنن، يقصد الآن في السنن، لأن يعني هو الآن يكتفي عن مدى أنه كتب يعني أمل السنن ومثلا أمل الحديث الكلام عليه مثلا في مكان سبق، مثلا يعني شوف مثلا رواية اللؤلؤي لما قرأ عليه من المحرم، خذ مثلا كم شهر مثلا قرأ عليه، فالإمام قد يملي مثلا شيء اليوم ويسكت عنه بعد شهر أو بعد شهرين، لأن قلنا أن فيه أحاديث يكررها الإمام لحاجته إليها في الاستدلال الفقهي في أبواب فقهية لم يجد في ذلك الباب سوى ذلك الحديث أو تلك الأحاديث فيكررها مرة أخرى، فقد يكون ذكر الكلام على تضعيفها في الأول وترك الكلام عليها في الأخير. طيب، لأن سكوته تارة يكون اكتفاء بما تقدم له من الكلام في ذلك الراوي في نفس كتابه، في نفس كتابه، هذه الحالة الأولى. وتارة يكون لذهول منه، ذهول منه، قد يذهل الإنسان أثناء الإملاء أو أثناء الكتابة ويصيب نوع من يعني النسيان أو الذهول أو الغفلة، هذا الثاني. وتارة يكون لشدة وضوح ضعف ذلك الراوي، لشدة وضوح ضعف ذلك الراوي واتفاق الأئمة على طرح روايته، واتفاق الأئمة على طرح روايته، كأبي الحويرث، كأبي الحويرث واسمه عبد الرحمن بن معاوية، كأبي الحويرث ويحيى ابن العلاء، يحيى ابن العلاء رمي بالوضع، كأبي الحويرث هو صدوق سيء الحفظ رمي بالإرجاء، ويحيى ابن العلاء، يعني قد يظن الإمام أن هذا أمر واضح وأن هذين أمرهما واضح، لكن إذا قلنا هذا الكلام للمتقدمين الذين يقرؤون الكتب وعندهم علم بالرواة والرجال، فماذا نقول للمتأخرين؟ هذا فيه أشك نوع من الإلباس. وتارة الأمر الرابع يكون يعني ذلك السكوت يكون نعم ويحيى بن علاء وغيرهما، كأبي الحويرث ويحيى بن علاء وغيرهما. وتارة يكون من اختلاف الرواة عنه، يعني عن أبي داود، تارة يكون من اختلاف الرواة عنه وهو الأكثر، هو الأكثر، يعني قد ينشط الإمام مثلا في بعض إملائه لبعض الطلاب دون بعض، فيختلف المجلس طبعا فيزيد في تعليقه على الأحاديث ما لا يزيد أو ما لم يجده فيما سبق. يقول: فإن في رواية أبي الحسن ابن العبد عنه من الكلام على جماعة من الرواة والأسانيد ما ليس في رواية اللؤلؤي، في رواية ابن العبد زيادات ليست في رواية اللؤلؤي، وإن كانت روايته أشهر، يعني رواية اللؤلؤي أشهر. ومن أمثلة ذلك ما رواه من طريق الحارث ابن وجيه عن مالك بن دينار عن ابن سيرين عن أبي هريرة ذكر حديث: إن تحت كل شعرة جنابة، فإنه تكلم عليه في بعض الروايات، تكلم عليه في بعض الروايات فقال: هذا حديث ضعيف والحارث حديث منكر. وفي بعضها اقتصر على بعض هذا الكلام، وفي بعضها لم يتكلم فيه. إذن هو في بعض الروايات موجود هذه التعليقة، وفي بعضها اقتصر على بعض هذه التعليقة، وفي روايات أخرى لم يذكر عليها على الحديث شيء. إذن هذا يدلنا على أن السكوت لا يعبأ بسكوته ولا يحكم على سكوته بأنه يراه صالحا للاحتجاج أو أنه حسن كما ادعى الإمام الحافظ ابن الصلاح. ثم يقول أيضا في يعني تعطيه هذا الرأي الخامس: وقد يتكلم عن الحديث بالتضعيف البالغ خارج السنن، قد يتكلم عن الحديث بالتضعيف البالغ خارج السنن ويسكت عنه فيها خارج السنن، يعني في سؤالات التلاميذ أو في غير ذلك، ويسكت عن الكلام على الحديث في السنن. ومن أمثلته يعني من أمثلة ما تكلم عليه خارج السنن ما رواه السنن من طريق محمد بن ثابت العبدي عن نافع قال: انطلقت مع ابن عمر رضي الله عنهما في حاجة إلى ابن عباس رضي الله عنهما، فذكر الحديث الذي فيه سلم الذي فيه في الرجل الذي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه حتى تيمم، يعني ألقى عليه السلام رجل فلم يرد عليه حتى تيمم ثم رد السلام ثم قال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني لم أكن على صفر. هذا الحديث كما يقول الحافظ هنا لم يتكلم عليه بالسنن، لم يتكلم عليه في السنن، لم يتكلم عليه في السنن، هذا على حسب ما ذكر الحافظ. ولما ذكره في كتاب التفرد قال: لم يتابع أحد محمد بن ثابت على هذا. ثم حكى عن أحمد بن حنبل أنه قال: هو حديث منكر. هذا كلام الحافظ، لكن النسخة التي بين أيدينا الآن من سنن أبي داود فيها كلام أبي داود النسخة التي، لكن هي نسخة في الحقيقة يعني ملفقة، يعني ليست على رواية واحدة، وإنما أدخلوا فيها رواية مداسة ويزيدون فيها من الكتب من الروايات الأخرى. لذلك جاء في موجود في النسخة التي معنا الآن هذا الحديث موجود برقم 330 من طريق محمد بن ثابت في كتاب الطهارة، وقال بعده: قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد بن ثابت حديثا منكرا في التيمم، وقال ابن داسة، انتبه الآن أدخل الآن رواية ابن داسة، قال ابن داسة: قال أبو داود: لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورووه من فعل ابن عمر. وذكر الحافظ في تلخيص الحديث قال: أبو داود لم يتابع أحد محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين، ورووه من فعل ابن عمر، يعني لم يتابعه أحد أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبدو أن النسخة التي عند الحافظ لم يكن فيها هذا التعليق، لذلك أتى بكلام أبي داود على هذا الحديث من كتاب التفرد للإمام أبي داود. ثم قال الحافظ بن حجر أيضا: وأما الأحاديث التي في إسنادها انقطاع أو إبهام ففي الكتاب من ذلك أحاديث كثيرة. إذن هناك أحاديث السنن فيها انقطاع أو إبهام عن رجل أو عن شيخ مبهم، يقول: ففي الكتاب من ذلك أحاديث كثيرة، منها هو ثالث حديث في كتابه ما رواه من طريق أبي التياح، يعني ثالث حديث في كتاب السنن، في كتاب السنن يعني في أول كتاب الطهارة، يقول: ما رواه من طريق أبي التياح وهو يزيد بن حميد قال: حدثني شيخ قال: لما قدم ابن عباس البصرة كان يحدث عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه، كان يحدث عن أبي موسى. طبعا الموجود في النسخة التي بين يعني سنن أبي داود يحدث، هي كان يحدث عن أبي موسى رضي الله عنه، فذكر حديث: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتب لبوله، أي يطلب مكانا لينا لئلا يرتد عليه رشاش البول. يقول الحافظ: لم يتكلم عليه في جميع الروايات، يعني أبو داود لم يتكلم عليه في جميع الروايات، وفي هذا الشيخ المبهم. طيب يعني كيف الآن على كلام ابن الصلاح هذا الحديث في هذا الشيخ المبهم وهو واضح، كيف نحكم عليه بالحسن؟ وأن نحكم عليه بالحسن وهو يقول: قال حدثني شيخ، فهذا الانقطاع فيه واضح. أو الإبهام فيه واضح. يقول الشيخ: إلى غير ذلك من الأحاديث التي يمنع من الاحتجاج بها ما فيها من العلاج. ثم ينهي كلامه فيقول: فالصواب عدم الاعتماد على مجرد سكوته. فالصواب عدم الاعتماد على مجرد سكوته لما وصفنا أنه يحتج بالأحاديث الضعيفة. يحتج بالأحاديث الضعيفة ويقدمه على القياس إن ثبت ذلك عنه. يعني كان الحافظ بن حجر يعني لم يثبت عنه ذلك عنه عنده ذلك إن ثبت ذلك عنه. فإن ثبت عن أبي داود أنه يحتج بالضعيف فهذه واضحة أن ما سكت عليه قد يكون ضعيفا، قد يكون ضعيفا وقد يكون غير ضعيف، فلا يصلح أن نحتج بسكوته. يقول الحافظ: والمعتمد على مجرد سكوته لا يرى الاحتجاج بذلك، فكيف يقلده فيه؟ يعني لا يرى الاحتجاج بالضعيف. والمعتمد على مجرد سكوته لا يرى الاحتجاج بذلك فكيف يقلده فيه؟ وهذا جميعه إن حملنا قوله، قول أبي داود: وما لم أقل فيه شيئا فهو صالح، على أن مراده أنه صالح الحجة. يعني الآن قول أبو داود ما سكت عنه فهو صالح، أو ما لم أقل عنه شيئا فهو صالح، هل هو صالح عنده الحجة أم الحجة والاعتبار؟ الحافظ بن حجر يقول على أنه صالح الحجة وهو الظاهر، يعني يبدو أنه أن أبا داود يريد أنه صالح الحجة. بناء على ماذا؟ على أنه يحتج بالضعيف. إذن لو فسرنا قوله هو صالح عند أبي داود للاحتجاج معناه أنه يحتج بالضعيف، وإن حملناه على ما هو أعم من ذلك وهو الصلاحية للحجة أو الاستشهاد أو المتابعة فلا يلزم منه أنه يحتج بالضعيف. طبعا العمدة في ذلك على أي شيء؟ العمدة في تصريح أبي داود بذلك، العمدة في تصريحه بذلك. ويحتاج، يقول الحافظ، ويحتاج إلى تأمل تلك المواضع التي يسكت عليها وهي ضعيفة، هل فيها أفراد أم لا، هل فيها أفراد أم لا؟ إن وجد فيها أفراد تعين الحمل على الأول، يعني أنه يكون عنده صالح للاحتجاج. يعني حديث فرد وجدته في السنن وسكت عليه وهو فرد معناه أنه هو يحتج بالضعيف، وإلا حمل على الثاني. يعني إذا كان وجد له شاهد أو معتبر له، يعني شيء نعتبر به ذلك الحديث، فيحمل على القول الثاني أنه صالح لأي شيء بالاستشهاد أو إيه أو الاعتبار. وعلى كل تقدير، يقول الحافظ، على كل تقدير فلا يصلح ما سكت عليه الاحتجاج مطلقا. وقد نبه على ذلك النووي، فقال النووي رحمه الله تعالى، قال: في سنن أبي داود أحاديث ظاهرة الضعف لم يبينها مع أنه متفق على ضعفها، فلا بد من تأويل كلامه. يعني هذا الآن النووي يدير نقطة مهمة، يقول: يوجد أحاديث في السنن ظاهرة الضعف متفق على ضعفها، يعني ليس فقط ان هي ظاهرة الضعف لكن متفق على ضعفها، فكيف نقول بانها صالحة للاحتجاج لأبي داود؟ يقول: فلا بد من تأويل كلامه، يعني تأويل كلامه انه يريد صالح الحجة او الاعتبار او الاستشهاد به. ثم قال يعني النووي: والحق أن ما وجدناه في سننه مما لم يبينه ولم ينص على صحته أو حسنه أحد ممن يعتمد فهو حسن، يعني هذا كما قلنا للمقلد. وإن نص على ضعفه من يعتمد أو رأى العارف في سنده ما يقتضي الضعف المتأمل أو الناقد والمتأهل، أو كما يقول حافظنا أنه العارف ما يقتضي الضعف، ولا جابر له، ولا جابر له فيش فيه ما يعطله، حكم بضعفه. إذن يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى بحث، حكم بضعفه. ولم يلتفت إلى سكوت أبي داود، ولم يلتفت إلى سكوت أبي داود. قال الحافظ ابن حجر: قلت هذا هو التحقيق، يعني هذا هو التحقيق، لأن هذا سبق معنى كلام النووي لنا، يعني فيما قرأنا من كلام الحافظ. قلت هذا هو التحقيق، لكنه خالف ذلك في مواضع من شرح المهذب. يعني النووي خالف هذا الكلام في مواضع من شرح المهذب اللي هو المعروف بالمجموع، في من شرح المهذب وغيره من تصانيفه، وغيره من تصانيفه. فاحتج بأحاديث كثيرة من أجل سكوت أبي داود فلا يغتر بذلك. إذن هذا تنبيه من حافظ ابن حجر جيد، مع أنه قعد القاعدة التي قرأناها، وأن مجرد السكوت لا يعني الحسن، ومع ذلك خالف ذلك في بعض تصانيفه فلا يغتر بذلك. ويوجد من المحققين والمحشين في هذا العصر، وأيضا ليس في هذا العصر فقط بل قبله، من يعتد بسكوت أو بتحسين النووي الحديث لسكوت أبي داود عليه. يعني حواشي كثيرة تقرأها يقول: وحسنه النووي لسكوت أبي داود عليه، كما في كتاب كذا أو كتاب كذا، يقول حافظ ابن حجر فلا يغتر بذلك. مثال لحديث سكت عليه أبو داود واعتمد النووي السكوت بتحسين الحديث، ما جاء في المجموع المجلد الرابع صفحة 138، ذكر حديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: تركت آية كذا وكذا، كان في الصلاة، في الصلاة قال: تركت آية كذا وكذا، فقال له: هل أذكرتنيها؟ يعني هل أذكرتنيها؟ قال النووي: رواه أبو داود بإسناد جيد، رواه أبو داود بإسناد جيد، ومذهبه أن ما لم يضاعفه فهو عنده حسن. انتهى كلام النووي. مرة أخرى قال النووي: رواه أبو داود بإسناد جيد. لماذا؟ ومذهبه أن ما لم يضاعفه فهو عنده حسن. يعني ظاهر هذا الكلام اغترار النووي بسكوت أبي داود، هذا الظاهر. لكن قد يقال أن النووي حكم على ذلك بعد بحث واستأنس بسكوت أبي داود، قد يقال هذا، لكن الظاهر الكلام أنه اعتد بسكوت أبي داود. والحديث موجود في السنن برقم 907، وهذا الحديث في يحيى بن كثير الكاهلي. يحيى بن كثير الكاهلي قال الحافظ فيه لين. الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في السير، سير الولاء في المجلد 13 صفحة 214، قال: قد وفى رحمه الله بذلك، لما تكلم على شرط أبي داود في السنن، قال: قد وفى رحمه الله بذلك بحسب اجتهاده، وبين ما ضعفه شديد ووهنه غير محتمل، وكاثر عما ضعفه خفيف محتمل، يعني مشى ضعفه خفيف، فلا يلزم من سكوته والحالة هذه عن الحديث أن يكون حسنا عنده، لا يلزم أن يكون حسنا عنده، لا سيما إذا حكمنا على حد الحسن باصطلاحنا المولد الحادث الذي هو في عرف السلف يعود إلى قسم من أقسام الحديث الصحيح الذي يجب العمل به عند العلماء. ويقسم يقول، أو الذي يرغب عنه البخاري والمشيخ مسلم وبالعكس، إلى أن ذكر أقسام الحديث عند أبي داود.
أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
كلام الذهبي ثم توقف قليلا. بعدما ذكر الذهبي الأنواع الموجودة في السنن على ما ذكرناه من قبل المتفق عليه والمفرد بالبخاري ثم مسلم الأخير، قال: من أجمع على اقتراحه وتركه لعدم فهمه وضبطه أو لكونه متهما، فينظر أن يخرج لهم أحمد والنسائي ويورد لهم أبو عيسى فيبينه بحسب اجتهاده لكنه قليل، ويورد لهم ابن ماجه أحاديث قليلة ولا يبين، والله أعلم، وقل ما يورد منها أبو داود، يعني قل ما يورد من أحاديث المجروحين المتهمين، وقل ما يورد منها أبو داود، فإن أورد بينه في غالب الأوقات، إن أورد بينه في غالب الأوقات. هذا في السياق. نختم هذا البحث، بحث السكوت، بكلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية ذكرها الحافظ ابن حجر في النكت 1438 عن النجم الطوفي عن العلامة ابن تيمية أنه قال: اعتبرت مسند أحمد فوجدته موافقا لشرط أبي داود. يعني كان شرطان هنا في هذه الكلمة يقول بأنه اعتبر وسبر أحاديث المسند فوجده موافقا لشرط أبي داود، لكن جاء في كتاب التوسل الوسيلة شيخ الإسلام كلمة أخرى تفيد شيئا آخر، يقول ابن تيمية: ولهذا نزه أحمد مسنده عن أحاديث جماعة يروي عنهم أهل السنن. نزه أحمد مسنده عن أحاديث جماعة يروي عنهم أهل السنن كأبي داود والترمذي مثل مشيخة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده. وإن كان أبو داود يروي في سننه منها. يقول: فشرط أحمد في مسنده أجود من شرط أبي داود في سننه. فشرط أحمد في مسنده أجود من شرط أبي داود في سننه. هذا في التوسل والوسيلة. فشرط أحمد في مسنده أجود من شرط أبي داود في سننه، لأننا سنحتاج هذه الكلمة بعد ذلك في الكلام على المثنين. إذا شيخ الإسلام كما قرأنا في الأول كلام الطوفي بأنه حكي عنه أن شرط المسند كشرط أبي داود، وهنا يقول بأن شرط أحمد أجود من شرط أبي داود في سننه. هذا ما هو موجود في التوسل والوسيلة صفحة 82 طبعة الدار العروبة. نقف عند هذا القدر، إن شاء الله نكمل بعد الصلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على رسول الله.